أهلا بكم مرة أخرى أحبتنا المشاهدين في كل مكان في هذا البرنامج ثم أبصرت الحقيقة. نحاول أن نصل مع فضيلة الشيخ محمد سالم في البحث عن الحقيقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقيقة. نصل في هذه الحلقة إلى نقطة هامة وهي قضية شائكة كثر الجدل فيها ما بين أهل السنة والجماعة وما بين الشيعة، ولكن ليس هناك جدل أكثر من أن نقول أن كل منهم يحب الآخر وكل منهم يحب أهل البيت، ولكن هناك مقاييس أو هناك وقفات أو أشياء توقيفية علمنا إياها الشرع الحكيم. فلنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبصرنا بصالح العمل والقول يا رب العالمين. حقيقة في هذه الحلقة نحاول من خلال قول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فهذه الآيات موجهة إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخص الله سبحانه وتعالى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه العظيم بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآيات أحبتي المشاهدين تدل على وجوب الإيمان وحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بداية نرحب فضيلة الشيخ محمد سالم، مرحبا.
الله يبارك فيك.
فضيلة الشيخ، حب أهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم أنه إيمان وتقى، وبغضهم نفاق وضلال، ولا يختلف أحد على هذا الأمر، ولكن هناك مقاييس شرعية عرفنا إياها الشارع الحكيم، فلنتعرف عليها من خلال فضيلتكم لو تسمح لنا. جزاكم
الله
خيرا.
الله يبارك فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
أمين.
إني وإن كنت لم ألحق بهم عملا مقصرا عنهم في ساعدي قصري، فإن حبي صاف لهم بلا كدري، ولا يضرهم إن كان بي كدر. هم الأحبة لا يشقى بقربهم جليسهم، وبهم يستطيب الثمر.
الله، فتح الله لك وعليك.
إنهم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم.
نعم.
وبمودتهم.
نعم.
مودة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فرض علينا، لأننا بحبنا إياهم قد أحببنا النبي عليه الصلاة والسلام، والعكس صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام إن كنا صادقين في محبتنا له فلا بد أن نحب أقرب الناس إليه، أهل بيته وأصحابه الكرام أيضا. هذه مسألة لا يختلف عليها اثنان، وحب أهل البيت حقيقة أنا أرى أنه فطري، ما يحتاج إلى مزايدات من أحد، لا من السنة ولا من الشيعة ولا من أي طائفة كانت.
الكل يتفق في ذلك
المعنى. الكل يتفق في محبة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام
رضي الله عنه.
لكن الخلاف والإشكالية كيف يتحقق هذا الحب وكيف نجسد هذا الحب.
نعم، دون مغالاة بالطبع.
دون مغالاة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عنه، هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
نعم.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار.
سلم يا رب.
فإذا بغض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يورد جهنم والهلاك.
سلم يا رب.
النواصب، أنا أعرف من هم الناصبة أو النواصب، هو مصطلح أطلق على من أبغض علي رضي الله عنه أو من أبغض أهل البيت بصورة عامة، عرف في التاريخ الإسلامي. وهذه الفئة كما ذكرت أنا قضية ردود أفعال، كما أن هناك من تطرف في التشيع، هناك من تطرف في البعد والمجافاة عن حب أهل البيت.
نعم.
وأهل السنة والجماعة هم وسط بين طرفين.
نعم.
وهم السواد الأعظم كما هو معلوم. الخلاف السني الشيعي في قضية المحبة ينبني على أن الشيعة ربطوا ما بين الحب وما بين القول بالإمامة.
نعم.
فلذلك من لا يعترف بإمامة الاثني عشر من أئمة أهل البيت، وسنأتي إن شاء الله نفصل أسماءهم، من لا يؤمن بهؤلاء الأئمة من أهل البيت أنهم منصبون من الله عز وجل كأئمة على المسلمين، فهو مبغض لهم. وإن شئت يعني أتحفتك بكلام ليوسف البحراني، العلامة يوسف البحراني ونعمة الله الجزائري في هذا الشأن، كيف يتكلمون عن خصومهم من منطلق هذه الفكرة أن من لم يؤمن بالإمامة فهو مبغض لأهل البيت، تماما كما يقول لك شخص إذا لم تحب النبي الفلاني مثل المسيح عليه السلام أو موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء، إن لم تحبه بالطريقة التي أحبها أنا وبالعقائد التي أعتقدها فيه فلست بمحب الله، وهذا تحكم.
نعم.
في الحقيقة، فلذلك
ضابط لهذا الأمر، يعني
الضابط لهذا الأمر.
نعم.
أن نتقيد دائما بما في الكتاب والسنة.
نعم.
فالكتاب والسنة أعطونا معالم عريضة وخطوط نتحرك فيها في النظرة لأي شخص، سواء من الصحابة ولا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
لا نفرق بين أحد من رسله.
نعم. بالنسبة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فإننا يجب أن نعرف مناقبهم، أن نحبهم، أن نجلهم ونقدرهم بأفعالنا وبكلامنا وكتابتنا حتى.
عذرا سيد الشيخ، مناقبهم لابد أن نعرفها إلى جمهورنا المشاهدين. مناقب أهل البيت، ما معنى كلمة مناقب؟
المناقب طبعا الأمور الفضائل المعروفة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام التي عرفوا فيها. طبعا آل البيت وسنتكلم إن شاء الله عنهم.
نعم.
لا يعني يتقيدون بأربعة أشخاص ولا باثني عشر شخصا.
نعم.
وإنما مفهوم أوسع.
نعم.
وهم متفاضلون أساسا.
نعم.
منهم من له التشريف العام ومنه له تشريف خاص،
كل قد أعطاه الله سبحانه وتعالى من السمات الطيبة التي منح كل واحد منهم إياها.
نعم.
نعم.
وبلا شك ذلك بعمله.
نعم.
وليس بفيض رباني دون أي عمل.
نعم.
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما يتكلم ويعلمنا في الحديث ويقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها،
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام يبين
أن
النسب لن يكون فوق الشرع.
نعم.
وإنما الشرع فوق النسب.
نعم.
وإنما إذا أضاف الشخص إلى إيمانه وإلى تقواه قرابة من النبي عليه الصلاة والسلام فقد جمع الحسنيين.
إلى أي مدى يفهم العقل البشري المجرد دون الخوض في أي خلافات معنى هذا الحديث النبوي الشريف لقطع محمد يدها أو لقطع يدها محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
هذا طبعا الأفهام تتفاوت.
نعم. يعني نريد أن ننظر إلى هذا الحديث النبوي الشريف بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه سيدة فاطمة الزهراء، هذه السيدة الفاضلة التي حبها إيمان وتقى بالفعل وبالطبع كما نصت سورة الأحزاب على ذلك، ولكن يستوقفني سؤال، إلى أي مدى يتحقق الفهم المجرد الصريح لهذه أو لهذا الحديث النبوي الشريف لقطع محمد يده صلى الله عليه وسلم؟
طبعا كل من ينظر في النص يدرك أن فاطمة رضي الله عنها بلا شك بريئة ومنزهة أن تكون في هذا الموضع، أن
نعم.
تكون في قضية سرقة،
ولكن قالها
ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قالها ليبين معنى مخصوص.
نعم.
أولا أن الدين لا يحابي أحدا.
نعم.
حتى لو كان من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم سيطبق عليه الحد، سيطبق عليه الحد،
لا توجد محاباة في أمره.
هذا جانب.
نعم.
جانب ثاني.
نعم.
ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها في هذا الموضع وذكره أيضا لبعض أقربائه قبل ذكره لاسمها.
نعم.
يبين أن الشرع هو الأساس ثم يتلوه النسب.
نعم. هذه فلذة كبد النبي صلى الله عليه وسلم ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطبع لأنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هناك يعني أي مجاملات.
كان يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بضعة مني
صلى الله عليه وسلم،
فإذا هي قطعة من النبي عليه الصلاة والسلام
ولها من الفضائل العظيمة التي يعني لو تعلمت منها النساء لصار النساء يعني في عصمة كما لو كانوا يعني يقتدون بهذه السيدة الفاضلة رضي الله عنها وارضاها.
نعم. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه عن فاطمة رضي الله عنها،
نعم،
ذكر أنها كما في إحدى الروايات سيدة نساء أهل الجنة.
نعم.
وذكر أيضا عن فاطمة رضي الله عنها أن كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع.
نعم.
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة
الله
من بين هؤلاء النسوة
رضي الله عنها.
فإذا هي مثال للكمال النسائي.
نعم. يعني بهذه الحوارات الطيبة يعني أعتقد أن هناك دائرة حوار ما بين أهل السنة وبين أهل الشيعة، ولكن أعتقد ليس هناك مخالفة ما بين ذاك أو ذاك.
نعم.
حضرتك تتفق معي في هذا المعنى؟
أنا أتفق معك، ويعني أتصور أن كبار علماء الشيعة يدركون، وهذا معروف من خلالهم.
نعم.
أن يدركون مدى إكبار أهل السنة والجماعة لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لا تجد كتاب من كتب أهل السنة الحديثية.
نعم.
التي اعتنت بجمع الأحاديث الصحيحة والجوامع مثلا بدءا بالبخاري وانتهاءا بأقل كتاب إسنادا.
نعم.
أو حتى غيرها من الكتب إلا وتذكر بعض مناقب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفضائلهم.
نعم بالطبع، لكن سبحان الله أنا أرى لما الإثارة والجدل وتفجير القضايا حول هذا الأمر، أمر أن بغض أهل السنة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نرى خلافات يعني شديدة، أن هناك من يعني يتقول على أهل السنة بهذا الأمر، ولكننا نحب أهل البيت، يعني لكننا نحب أهل البيت، فلما هذا الجدل الذي يثار حول هذا الأمر؟ ولكن نترك هذا الأمر إلى بعد الفاصل، ونحاول أن نرى هذه القضية وتفجير هذه القضية من خلال ثم أبصرت الحقيقة. إلى فاصل. فرأى القلب طريقا هكذا كنت شريدا ثم أبصرت الحقيقة.
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
أدب الدين قوام الدنيا.
اتق الله حيثما كنت.
هذا مجتمع الإسلام.
خالق الناس بخلق حسن.
يربطه حب وتآخي.
على المرء أن يحسن فيما بينه وبين ربه.
بالتقوى والخلق السامي.
العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يحمل في جرابه ترابا يثقله ولا ينفعه.
لا يسخر قوم من قوم.
عجبا لهذا المؤمن الذي جعل الله له هذا الأجر العظيم.
حتى بإشارة إبهام.
إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. سبحان الله، تتحصل على رضا الرب بأكله.
والله تعالى أوصانا بالبر وصلة الأرحام.
عظيم أمر هذا الدين.
وسلوك المسلم عنوان دل على خير ووئام.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
عدنا إليكم مرة أخرى أحبتنا المشاهدين في كل مكان من برنامجكم ثم أبصرت الحقيقة. حقيقة أتساءل في نفسي لما هذا الجدل الذي يثار ما بين أهل السنة وأهل الشيعة، وطالما أن هناك نقاط يعني تعد من النقاط التي يلتقي بها الفريقين عند نقطة واحدة ويتفق الفريقين من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل من الفريقين يحب أهل البيت، فلما هذا الاختلاف ولما هذا البعد ولما يفهم الآخر فهما خاطئا؟ نحاول أن نصل إلى الحقيقة في هذا البرنامج ثم أبصرت الحقيقة، وأننا نشهد الله سبحانه وتعالى سيان أهل السنة وأهل الشيعة أننا نحب رسول الله وأننا نحب أهل البيت الكرام، كل أهل البيت، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حبهم تقرب وحب ومودة إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يرزقنا الصدق في هذا الحب. من خلال هذا المنطلق أحبتي المشاهدين في كل مكان، نحاول أن نستبصر الحقيقة مع فضيلة الشيخ محمد سالم في هذه الحقيقة. تفضل فضيلة الشيخ.
من ناحية الخلاف السني الشيعي في النظرة لأهل البيت، كما ذكرت في النظرة العامة لا تجد أي اختلاف،
نعم،
لكن ما ارتبط بهذه النظرة من مسائل هو الذي أوجد الخلاف.
نعم.
حينما يرى البعض أن لابد أن يضاف على حب أهل البيت القول بإمامتهم النصية من الله عز وجل،
يعد هذا غلوا.
غلوا،
نعم.
حينما ينظر أن الحب مستلزم لسب الصحابة وللعنهم،
هذا تتطرف عن الحق.
نعم،
نعم.
زيادة على ذلك، لما ينسب لأمة أهل البيت من باب أن الحب لهم، تضفى عليهم بعض الصفات التي لا تنبغي إلى الله عز وجل، أو بعض حتى الأسماء،
وهذا قد بعد بسمع. عن الحقيقة بعدا كليا.
مثال على ذلك، يعني لما يروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن، وحينما تجادل أي شخص يتبنى مثل هذا الفكر وفي هذه الرواية يؤول لك إياها بتأويل آخر، بينما هي في الظاهر أنه يتكلم عن أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته.
نعم.
زيادة على ذلك، لما يعتقد الشيعة مثلا أن أمة أهل البيت أفضل من الأنبياء ما عدا محمد عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم. ومن أتي بهذا المفهوم العجيب؟
هذا المفهوم العجيب كما ذكرت هي أزمة روايات تنقل من قبل بعض الرواة، وبلا شك أن من يتبنى مثل هذه الروايات يدخل في الحديث الذي ذكرته، حبك للشيء يعمي ويصم.
نعم.
فقضية الحب لما تغلب على ذهن الإنسان حتى أنه ما يستطيع يرى ما أمامه، هنا الإشكالية.
احنا نريد أن ننصح من يقول ذلك بأن يكون هناك ضابط للمسألة في حبه لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
الضابط كما قلت، لما نرجع للنصوص التي تتكلم عن أهل البيت سواء في القرآن أو في السنة،
نعم،
ما تضفي على أهل البيت معنى زائد غير الحب والإجلال والإكرام والتقدير ومعرفة مناقبهم،
نعم،
وتوقيرهم بالأسلوب الأمثل لهم،
نعم،
وأعطاهم حقوقهم الشرعية،
نعم،
التي الله سبحانه وتعالى كتبها لهم مثل قضية الخمس وحرمة الزكاة عليهم،
نعم،
إلى غير ذلك،
نعم.
هذه الحدود التي يتعامل فيها مع أهل البيت،
نعم.
أما الزيادة على ذلك بعقائد أخرى، نعم، زائدة لا يجسد حقيقة حب أهل البيت. دعني فقط أنقل مقولة لأحد المنصفين من علماء الشيعة يقول فيها عن علماء أهل السنة أو أهل السنة بصورة عامة، يقول آية الله العظمى الميرزة محمد حسين المامقاني يقول إن أهل السنة والجماعة لم يكونوا قائلين بأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اللي هو علي بن أبي طالب هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل، ولم يعترفوا بالخلافة الظاهرية للعترة الطاهرة إلا أنهم يتولون آل بيت ويحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هو نص على مسألة أن حتى لو كان أهل السنة ما يتبنون يعني ما يعتقده شيعة من إمامة علي رضي الله عنه الإمامة النصية،
نعم،
إلا أنهم يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام،
نعم.
فهناك جسر موجود وهناك عنصر مشترك ما بين الطرفين،
أعتقد.
لكن من الذي يستغله؟
نعم.
لتوحيد القلوب.
أعتقد أن المسألة تحتاج إلى بحث ما بين أهل الشيعة، طالما أن الحق موجود وأن القرآن الكريم الذي لا يختلف عليه أحد أن قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذه الآية العظيمة تقيدت بحفظ القرآن الكريم من قبل الله سبحانه وتعالى أنه في لوح محفوظ، فمن يحاول أن يثير هذه البلبلة أو هذه الشكوك التي تثار حول تشكيك أهل السنة في حبهم لأهل البيت أو العكس فهذا شيء غير طبيعي. ولكن نريد أن نصل إلى الحقيقة في مسألة البحث عن الحقيقة في الضابط الذي يعني من خلاله نصل إلى حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بضابط شرعي. هل تتفق معي؟
بارك الله فيك. كيف، نعم، يتحقق هذا الحب؟
يعني كيف نصل إلى درجة الحب؟ بس ولكن يعني دعني أقول لفضيلتكم أن الحب يتحقق كما يريد الله سبحانه وتعالى، لا كما نريد الأهواء، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أريد أن أحب حبا حقيقيا لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا أنا ذكرت في إجابتي السابقة أن الحدود التي يتحرك فيها الإنسان المسلم هي معرفة مناقبهم وإجلالهم وتقديرهم وعدم بخسهم حقهم والوقوف معهم ونصرتهم بالحق طبعا بلا شك، وأعطاهم حقوقهم الشرعية. هذه الحدود التي يجب أن يتحرك بها الإنسان المسلم.
نعم.
زيادة على ذلك، هنا تخضع لميزان الشرع في أي نظرة إلى أي شخص صالح، هل أنت تغالي فيه أم لا؟ لكن مسألة من المسائل التي تطرح، هل نحن يجب، وهذا حسب أيضا فهمي من سؤالك،
نعم،
هل يجب علينا كأناس مسلمين أن نتبع أهل البيت؟ يعني هل هناك خصوصية لأهل البيت بمذهب معين،
نعم،
أم لا؟ الشيعة طبعا ينظرون أن أهل البيت، وطبعا يقيدونهم باثنى عشر رجلا فقط، ويرون أن لهم مذهب خاص لابد أن يتبع،
نعم،
وأن مذاهب الصحابة يعني أو رواياتهم أو أقوالهم التي قالوها كلها تذهب هباء منثورة،
نعم.
حينما نعود إلى كتاب الله عز وجل،
نعم،
نلاحظ أنه لا يوجد دليل ولو واحد،
نعم،
على وجوب اتباع أهل البيت،
نعم،
من ناحية مذهبية.
نعم.
الآية التي ذكرتها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا،
نعم،
بينت مكانتهم،
نعم،
وبينت ما أراده الله عز وجل لهم،
نعم،
لكن لم تذكر وجوب اتباعهم،
نعم،
وأن الدين متقيد باتباعهم، ومن يتبع غيرهم فهو ضال مضل،
كما قال تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء.
نعم. بالمقابل نحن مأمورون كمسلمين باتباع مجموع الصحابة، طبعا أنا أقول مجموع لا أفراد الصحابة،
نعم،
أي بمجموع الصحابة نحن مأمورون في عدة آيات في كتاب الله عز وجل،
نعم.
واستمع بارك الله فيك إلى هذه الآيات،
نعم،
وقل لي ماذا تفهم منها،
نعم.
الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
الله.
طيب من هم الصادقون؟
نعم.
الآن نتساءل،
نعم.
يقول الله عز وجل في آية أخرى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
الله.
فأنت مأمور بأن تكون مع هؤلاء الصادقين.
نعم.
هذا نص من النصوص. الله عز وجل يقول أيضا في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار،
صحابة رسول الله صلى
الله عليه وسلم، لاحظ الكلمة اللي بعدها والذين اتبعوهم بإحسان.
الله.
ذكر مسألة الاتباع،
نعم، بإحسان،
بإحسان،
لا بغلو، لا بتجديد،
لا بسب ولا لعن،
ولا بتحكم أيضا في الحب،
نعم،
كما نص النبي،
ولا بأفرادهم وإهمال البقية،
نعم،
من الأنصار ومن،
نعم، أن هناك بعض الطوائف تحب ناس وتلغي ناس.
طيب ما سبيلهم؟
نعم.
رضي الله عنهم ورضوا عنه.
الله.
إذن هذا هو سبيل الرضوان، أنك تكون متبع لهذا المنهج.
نعم.
أيضا آية أخرى الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. طيب من هم المؤمنين الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا الصحابة
رضي الله عنهم وارضاهم؟
إذن أنت كإنسان مسلم ملزم باتباع نهج الصحابة،
نعم،
الذين اجتمعوا عليه، لأن هؤلاء هم تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام ومن مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل البيت الذين نتكلم عنهم هم قسمان، قسم له صحبة وقسم لا صحبة له،
نعم.
أما القسم الذي له صحبة مثل علي وفاطمة والحسن والحسين وابن عباس وعبد والعباس وجعفر وغيرهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الكرام هم صحابة وهم،
نعم،
داخلون في هذه الآية،
نعم،
لكن ليس بعنوان الانفراد
أو
بمجموعهم
أو ليس بدعوة للتفريق،
نعم،
بين أحد منهم،
لا تفريق بينهم،
نعم.
بينما القسم الآخر من أهل البيت وهما مثلا علي بن الحسين أو زيد أو عمر بن علي أو جعفر الصادق أو غيرهم من الشخصيات التي عرفت بالصلاح من أهل البيت،
نعم،
فهذه الشخصيات لم تعرف بالصحبة، صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تنل هذا الشرف، لكنها نالت شرف القرابة،
نعم،
وهذه نحن نتعامل معها بالود والاحترام وبالتقدير،
نعم،
لكن لسنا ملزمين شرعا باتباعها على وجه الخصوص،
بدليل القرآن الكريم كما ذكرت في هذه الآيات التي قد فهمناها مع فضلتكم.
واسمح، نعم، لي أن يعني أطرح قضية أيضا مهمة ولعلها تتعلق بحوار حصل بيني وبين الشيخ طالب العوض،
نعم، وهو
أحد شيوخ الشيعة،
نعم،
عندنا في الكويت،
نعم،
دار بيني وبينه حوارا حول هذه المسألة، وكان الكلام عن المهدي عند الشيعة،
نعم،
والمهدي عند الشيعة يختلف عند المهدي عن المهدي عند أهل السنة،
نعم، مفاهيم هنا تختلف عن هنا،
نعم، لقد ولد منذ قرون وما زال لم يخرج، ويعتقد الشيعة غيبته وسيخرج في يوم من الأيام،
نعم،
ويعتقدون كاعتقاد كلي أن الإمام هو سبب لحفظ الأرض،
نعم،
فدون الإمام كما في الروايات لساخت الأرض، لتزلزلت الأرض وتصدعت بمن فيها. فالإمام سبب لوجود الاتزان في الأرض. فقلت له وسألته سؤالا واضحا. قلت له يا شيخ طالب، أنا أسألك وأنت تدندن حول حديث كتاب الله وعترتي وأن النجاة بالتمسك بأهل البيت، هل التقيت يوما بالمهدي؟
سبحان الله،
بلا شك لا. هل سمعت منه شيئا؟ هل اتنفعت منه شيئا؟ لا. ربما أبوك وجدك وأنت وربما أجيال أخرى من الشيعة تعيش وتموت ولم تنتفع بهذا الإمام شيء. فأين أن التمسك بالعترة أو بأهل البيت عاصم من الضلال؟
وهذا سؤال وجه له.
فقال لي بإجابة فلسفية تعبر عنها إحدى روايات الشيعة. قال أن هل رأيت كيف أن الشمس حينما تسترها السحاب أو الغيوم كيف أن الإنسان ممكن ينتفع بها؟ كذلك ينتفع بالإمام. قلت له يا أخي الكريم، نحن لا نريد كلاما فلسفيا، أنا أسألك سؤالا واضحا وأجبني عليه. هل انتفعت أنت شخصيا بأي شيء من الإمام المهدي؟
سيد الشيخ، هذه الإجابة نشوق بها المشاهد بعد هذا الفاصل القصير، ونستأذن فضلاتكم في هذا. جزاكم الله خيرا، نلقاكم بعد الفاصل.
صفا، جدد حياتك.
إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحبا غاري. إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغاري. وقد رضيت عليا قدوة علما، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار،
وما رضيت بقتل الشيخ في الدار.
كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ فهل علي بهذا القول من عاري؟ فهل علي بهذا القول من عاري؟
الآن على 23.59 أدعية المسلم الدينية لأهم خطوات حياتك اليومية.
توكلنا بالله، توكلت على الله. اللهم افتح في وجهي هذا بخير، واختم لي بخير، وقني شر كل دابة أنت. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما
اتصل
كنا
على 23.59. اتصل الآن وأدخل الكود.
مرة ثانية عدنا إلى حضراتكم أحبتنا المشاهدين في كل مكان في هذا البرنامج ثم أبصرت الحقيقة. وقفنا قبل الفاصل عن سؤال الشيخ طالب العوض، ففضيلة الشيخ يحدثنا عن حيثيات هذه الأسئلة التي قد وجهت إليه وكيف جاوب عليها وما هي ردود الأفعال. فليتفضل فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. طبعا الأسئلة كانت كثيرة، لكن نعود إلى كلامنا عن موضوع المهدي.
نعم.
فلما سألت سؤالا صريحا وقلت له أنت شخصيا ماذا انتفعت بالإمام المهدي؟ هل خاطبته؟ هل أخذت منه فتوى معينة؟ كيف تتعبد الله عز وجل؟ في النهاية قد رجعت إلى ما كنت تنتقده، وهو أنك ترجع إلى علماء.
نعم.
ما الفرق بين السنة والشيعة آنذاك حينما أرجع أنا إلى شيخ في الأزهر أو شيخ في اللجنة الدائمة المملكة العربية السعودية، وأنت ترجع إلى شيخ آخر في منطقة أخرى؟
نعم.
رجعنا إلى نفس الشيء، بينما أنتم تنتقدون قضية البعد عن أهل البيت والعترة الطاهرة كما يذكر. فتوقف ولم يستطع أن يجب عن شيء. هذه المسألة وهذا التناقض الذي يعيشه الإنسان المنصف حقيقة موجود بين مرجعيات الشيعة. يعني عند القراءة أو عند متابعة ما يحصل بين مرجعيات الشيعة نلاحظ أن المفترض أن الشيعي حينما يعتقد بأن الإمام المهدي هو الإمام رقم 12 من أمة أهل البيت وأنه يجب التمسك به، هذا الإمام قد صرفه إلى علماء الشيعة، كبار علماء الشيعة، فهو قد توجه إلى مرجع من مراجع الشيعة مثل السستاني والخوئي وغيرهم.
نعم.
طيب الواقع الذي تعيشه هذه المرجعيات أن صار هناك نوع من التضارب فيما بينها.
نعم.
والتكفير المتبادل.
نعم.
وهذا ما احنا ننتقده على المستوى السني والشيعي،
ولسنا في حاجة إليه بالضبط، لأننا يعني نحاول أن نجرد المعاني من هذه المفاهيم المغلوطة. فإذا حاولنا بنظرة إنصاف أن نصل إلى الحقيقة فلا ننظر إلى هذه الأفكار الغائبة تماما عن الحقيقة.
إشكالية البعض بارك الله فيك أن ينظر إلى مسألة أهل البيت أو غيرها من المسائل الدينية.
نعم.
بنظرة مثالية زائدة على اللزوم.
بالضبط.
ليست واقعية وراجعة إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
لا أذنت لي فضلتكم أنها نظرة بها من الغلو، أنه مثال طيب يحتذى به في كل مكان، ولكن سبحان الله يعني أرى من بحثكم الطيب جزاكم الله خيرا عليه أن هناك بحث بالفعل تم، ولذلك أبصرت على إثره الحقيقة. فجزاك الله خير على هذه الشواهد التي تعطينا إياها من خلال الشواهد هذه، ولكن هناك غلو. ما مدى هذا الغلو عندهم؟ يعني لما هذا الغلو، أو ما مدى يعني ماذا يريدون أن يصلون إليه في هذه المفاهيم المغلوطة؟
للأسف الشديد أن طبعا المغالي لا يرى في نفسه أنه مغاليا.
نعم.
أساسا يعني أنا كلمت أحدهم مرة حول مقولة لآية الله العظمى الخميني.
نعم.
يقول فيها عن فاطمة رضي الله عنها أنها امرأة لو كانت رجلا لكانت نبيا، ولو كانت نبيا لكانت مكان محمد صلى الله عليه وسلم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حينما قرأت مثل هذه المقولة عن رمز كبير من الرموز، جلست مع أحد الكويتين الشيعة في إحدى المكتبات الشيعية و يعني أعطيت هذه العبارة وقلت له ما رأيك، ألا تجد في هذا أنه في غلو؟
أنه يبعد عن التعايش، أنه يبعد عن أن الاتصال مع الآخر، أنه لا يريد أن يكون هناك حوارا في الأصل. أعتقد هذا من قناعتي.
الإشكالية بارك الله فيك أن نعم. أن هذا الشخص الذي حتى أنا جئت
نعم.
بعنوان التعايش، أني أنا أطرح عليه المسألة وأريد منه رد دون عصبية ودون إشكالية، في دون أن يستشكل مثل هذه المسألة علي.
نعم.
لكن فوجئت بأنه قد بلغ به الغضب مبلغا شديدا حتى بدأ يهاجم الصحابة، وأنا أكلمه الآن عن الخميني وأقول له أن هذه العبارة ألا تجد أنها مغالية؟ وكان الشيء طبيعي إما أن يبرر هذا الغلو بما يراه وكفى الله المؤمنين القتال، وإما أن ينتقده. ما أعجبني في الشخص العراقي الذي قلت عنه في السيدة زينب.
نعم.
أنه كان منصفا للغاية. مرة من المرات وأنا جالس معه قلت له لننسى أننا سنة وشيعة وإنما نتكلم كمسلمين، ما رأيك بشخص يقول بتحريف القرآن؟ فانتقده وتكلم فيه. قلت له نحن في شارع المكتبات.
نعم.
في السيدة زينب، ما رأيك أن نأتي بتفسير الصافي للكاشاني من أحد كبار علماء الشيعة المفسرين.
نعم.
وترى في مقدمته أنه يتكلم عن تحريف القرآن.
نعم.
فتفاجأت بأن حينما خرجنا أغلق المكتبة وكان يعمل في مكتبته وليس لديه هذا التفسير، ذهبنا إلى مكتبة أخرى وطلب التفسير، وحينما بدأ يقرأ كأنه لا يصدق ما يقرأه.
نعم.
كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة إلي.
نعم.
فأخبرني أنه سيخبر أباه بهذا الموضوع ويطلب منه ردا على هذا الكلام. حينما التقيت فيه في اللقاء الثاني قال لي حينما ذهبت إلى أبي وأخبرته عن تفسير الصافي، قال نعم هي في الصفحة كذا وفي الجانب الأيمن.
سبحان الله.
وأنا أعلم أنه يقول بالتحريف لكنه مخطئ.
سبحان الله.
فقلت لهذا الرجل، قلت بالله عليك انسى أن احنا الآن سنة وشيعة.
نعم.
أنا أكلمك كمسلم الآن.
نعم.
يعني يخطئ في حق القرآن الكريم الذي يمثل المصدر الأول للتشريع وتقول لي أخطأ وكأنه اجتهد في مسألة فقهية؟
النشأة لم يكن.
أي مصيبة حقيقة.
سبحان الله.
فالشاهد بالكلام أن بعد هذا الحوار مع هذا الشاب أخبرني، وكما قلت لك وصريح وشفاف، أخبرني بأن أحد السادة الموجودين في هذا الشارع، شارع المكتبات.
نعم.
طلب منه أن لا يجلس معي مرة أخرى.
سبحان الله.
هذه هي النتيجة.
هذه وقفة تعجبية، ولكن ليست هي الخلاصة، ولكن لها استكمال إن شاء الله. ولنا الآن فرصة لو تسمح لي فضيلة الشيخ مع الجمهور
اتفضل.
الحاضر معنا، لو أحب أن يوجه بعض الأسئلة، من يريد منكم أن يوجه أسئلة؟ نعم حضرتك.
الرحيم النبيل أحمد من باكستان،
حياك الله.
أريد توضيح الكلام كما ذكر في خلال الكلام الشيخ، كما يقول سيدنا حسين رضي الله تعالى عنه هو ليس من الشيعة، وسيدنا يزيد هو ليس من السني، هل نستطيع أن نقول هو غير مسلم؟ أو تقصد هذا على ذلك؟
بارك الله فيك على السؤال، وجميل أن تتفاعل مع الكلام الذي ذكرناه. حقيقة أنا لا أقصد يعني إبعاد أحد من الإسلام، لكني قصدت بكلامي هذا أن في ذلك الزمان لم يكن هناك فرقتان سنة وشيعة، فلم يكن يزيد مثلا يمثل السنة ولم يكن الحسين يمثل الشيعة، وإنما الأصل أنهما كانوا على الإسلام، كانا على الإسلام فقط دون أي فرقة، لأن إلى الآن لم يتبلور الفكر الشيعي كعقيدة تامة، وإنما كانت أفكار متناثرة بدأت في الاندماج حتى كونت طائفة مستقلة بعد ذلك في فترة متأخرة. وبالنسبة ليزيد، يعني أنا ألفت النظر لأمر الحسين رضي الله عنه، هو صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وسيد شباب أهل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة ليزيد، طبعا هناك يزيدان، يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو صحابي من الصحابة وله فضائل وهو أفضل من معاوية رضي الله عنه وكلاهما من الصحابة، ويزيد ابن معاوية وهو ليس بصحابي، ويزيد بن معاوية إذا كان لنا وقفة أخرى ممكن نقف عنده، يعني الكلام حوله كثير في مسألة فسقه وعدم ثبوت هذا الفسق، فيعني لعل مقولة سيدنا يزيد أتصور أنها غير دقيقة، وإنما يقال سيدنا الحسين رضي الله عنه، أما يزيد فليس بصحابي ولم يعرف بالصلاح حتى يذكر فيه هذا الأمر.
جزاكم الله خيرا. هل أحد منكم يريد أن يشارك مرة أخرى؟ فضل أخي.
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
صلى الله عليه وسلم.
اسمي إظهار الدين نور الدين من جمهورية الاتحاد الإسلامية قمرية، يعرف الله. أمام الناس جزر القمر،
ما شاء الله.
نسأل سؤال يا أستاذ، نسمع أن هناك 12 أئمة، فما حقيقة بذلك وما المراد به؟
سؤال جميل. بارك الله فيك. طبعا هؤلاء الأئمة 12 هم بالترتيب، وأنا سأذكرهم بأسمائهم حتى يعني تعرفونهم. الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو الإمام الأول. طبعا كل هؤلاء الأئمة يعتقد الشيعة أنهم معصومون من ليس فقط من الذنوب وإنما حتى من النسيان ومن غيرها. وأنا سأجملها بسرعة. الحسن والحسين رضي الله عنهما الآن ثلاثة، علي بن الحسين، البقية كلهم أبناء الحسين، علي بن الحسين زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى بن جعفر اللي هو الكاظم، ثم علي رضا، ثم محمد الجواد، ثم علي الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم المهدي عندهم محمد ابن الحسن العسكري الذي غاب في السرداب. هؤلاء هم الأمة الاثني عشر، ولعلنا في يعني حلقة أخرى إن شاء الله نسلط الضوء عليهم أكثر.
جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ على هذه التوضيحات الطيبة. ولكن هل هناك يعني، هذا سؤال مني، هل هناك يعني أهمية في معرفتنا بهؤلاء الكرام؟
المعرفة طبعا تنفع أولا في الحوار، تنفع في إعطاء هذه الشخصيات حقها،
نعم،
دون إجحاف ولا إفراط طبعا. أما وجوب معرفتها هذه عند الشيعة طبعا،
نعم، أن
الشيعة يعتقدون بأن يجب أن يعرف الإمام،
نعم،
وأن معرفته من معرفة الله عز وجل.
نعم، جزاكم الله خيرا على هذه التوضيحات، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. فضيلة الشيخ محمد سالم، نجدد الشكر لفضلاتكم مرة أخرى، جزاكم الله خير الجزاء، تقبل الله منكم صالح الأعمال يا رب العالمين.
آمين.
أحبتي المشاهدين، انتهت حلقة اليوم ولم ينتهي البحث بعد، لازلنا نبحث عن حقيقة في هذا البرنامج ثم أبصرت الحقيقة. نهاية نحاول أن نقول حبنا لأهل البيت وحبنا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حدود، وهذا الحد أو هذا الحب إنما هو الفيصل في منهاج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الضابط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقيقة دائما أبدا يا رب العالمين. نقول قولنا هذا ونستغفر الله العظيم لنا ولكم، نلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه الوثيقة عن شريدي.